والله فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو الأفضل في نظركم، طلب العلم في الفقه عن طريق القواعد أولا أو عن طريق المصول؟ أثابكم الله.
خذوها مني والله سمي عما أقول، ليس هناك أحد من أهل العلم يأذن لطالب علم أن ينظر في كتب القواعد قبل أن يقرأ الفقه. كتب القواعد الفقهية ملخص للفقه، بعد ما يقرأ الفقه ويضبطه يحتاج إلى شيء يسمى قاعدة، قضية كلية تندرج تحتها مسائل متعددة من أبواب مختلفة، ويحتاج إلى ضابط وهو الذي يجمع في الباب المعين حكم معين أو أصلا معين لإمام أو مذهب. أما أن يأتي مباشرة إلى علم القواعد أو يدرس علم القواعد من لم يتمكن من الفقه فهذا دحض مزلة. وترى العجب العجاب، حتى أن تجد ربما يدرس فقه القواعد وهو لا يدري الشرق من الغرب، يأتي بأمثلة ويشرح الأمثلة. علم القواعد ليس بالتشهي ولا بالتمني، قليل من كتب في علم القواعد، وهذا القليل هم نخبة من العلماء الراسخين الذين ترووا بعلم الفقه وعلم الأصول، واستطاعوا أن يتبرزوا فتحا من الله عز وجل لكي يضبطوا ويجمعوا الشتات لهذه المسائل الفقهية. علم القواعد من أدق العلوم وأجلها، ولا يمكن أن يكون علم القواعد إلا لفقيه وعليه، فلا يمكن دراسة القواعد الفقهية. يعني مثلا الآن لو جئنا إلى قاعدة، مثلا قاعدة من القواعد، الأمر إذا ضاق اتسع، أو مثلا وهي مفرعة على قولهم مشقة تستجب التيسير، على أنها قاعدة مفرعة عن قاعدة، الأمر إذا ضاق اتسع. جيت أنا أضرب مثالا، مثلا في الصلاة، أو مثالا في الزكاة، ومثالا ثالثا في الصوم، مثلا رابعا في الحج. مثلا في الزكاة، الأمر إذا ضاق اتسع، قلنا الأصل أنه يؤدي زكاة ماله مباشرة ولا يجوز له أن يؤخر دفع الزكاة للمستحقين، لكن ما وجد مستحقا ضاق عليه الأمر، فحينئذ يوسع له، يقال له حتى تجد المستحق ادفع له. طيب، إذا جاء لهذه المسألة يحتاج أول شيء أن يعرف ما هي الزكاة، وأن يعرف أن الأصل وجوب دفعها على الفور، وأن يعلم لمن تدفع، حتى يستطيع بعد ذلك أن يسأل السائل هل فعلا تحقق في هذا الشرط حتى يطبق عليه القاعدة، أو يدرس القاعدة من أجل أن يطبقها على أفراد الناس. إذا جاء مثلا في مسألة من المسائل مفرعة على قاعدة، مثلا مسائل البيوع مفرعة على قاعدة من القواعد، وهو لم يقرأ باب البيع ولم يعرفه، ثم قد يكون حتى قرأ باب البيع ولكنه قرأه بمذهب والقاعدة المثال فيها على مذهب آخر، كيف سيقرر هذا القاعدة؟ ثم البعض يأتي ويدرس وهو تجده لا يستطيع أن يحكي، بس فقط يشرح كلام المصنف، طيب هو لا يدري هل هذه المسألة مجمع عليها أو مختلف فيها، وإذا كانت مختلفا فيها هل هذا الخلاف الراجح فيه القول الذي سيشرحه ولا القول الذي يخالفه؟ أمور تحتاج إلى أناس جهابذة، ليس من العلم الذي ينشر لعامة طلبة العلم. علم القواعد علم عزيز نفيس إذا كنا نريد علم القواعد كعلم، وأما إذا أردناه كالدعاء فما أكثر المقعدين والمنظرين، وتجد العجب العجاب. لكن علم كعلم على أصول وعلى ضوابط صحيحة، فهذا قل أن تكتحل عينك بمن يتقنه، هذا له فرسانه وأهله، ويعلم الله كنا نجلس مع بعض مشايخنا يشرح لنا السطر في 3 ساعات وأربع ساعات من قواعد ابن رجب، ونحيا من كتب قواعد ابن رجب، هذا على مذهب الحنابلة، وقواعد أشباه النظائر للسيوطي الشافعية، أشباه النظائر لابن نجيم الحنفية، وتجد بعض الأحيان تقاربا في المذاهب، وقد تجد أن المذهب يخالف مثلا في هذه الصورة لكن عنده مثال آخر تستطيع أن تمثل به، فهو يسلم بالقاعدة، ولكن لا يسلم أن هذه المسألة داخلة تحت هذه القاعدة، فحينئذ يرد الإشكال كيف أخرج هذه المسألة؟ فتحتاج إلى دراسة علم المستثنيات من القواعد. أولا يحتاج إلى دراسة الفقه ويضبط ويلم به ويعرف يعني الأحكام العبادات والمعاملات، بعد ما يضبط الفقه بعد ذلك يأتي ويلم الشتات على مذهب وعلى قول، ولذلك لم تجد علم قواعد على المذاهب الأربعة. هل وجدتم في العلماء الراسخين من المتقدمين من ألف علم قواعد فقهية مفلوتا بدون مذهب؟ أبدا. ومن هنا يأتي الخلل، فتجده يدرس أمثلة إلى الآن ما اكتحلت عينه بمسائلها، وإلى الآن هو لا يدري أن هذه المسائل هي راجحة ولا مرجوحة. هذا علم القواعد. علم القواعد علم عزيز، يحتاج أول شيء تقرأ الفقه، تقرأ أدلة الفقه، ثم بعد قراءة أدلة الفقه ترجع إلى التلخيص. ولذلك أنا من أفضل ما رأيت في طلبة العلم في ضبطهم تجده يقرأ الدرس أكثر من مرة ثم يراجعه بعد حضوره، ثم يلخص هذه المراجعة في ملخص لا يمكن أن يمر عليه أسبوع إلا وهو يكرره، لأنه يؤهل نفسه في كل يوم سيسأل عن هذه المسائل. فإذا وصل إلى هذه الدرجة يحتاج بعد فترة بعد ما يقطع باب الطهارة، كتاب الطهارة أو كتاب الصلاة، إلى من يجمع له الشتات. هنا تأتي مهمة علم القواعد، تأتي بعد ما يضبط. يعني ما وجدنا إلى أقل أن تجد الآن طالب علم يقرأ الفقه، قل أن تجد. ووالله أتمنى أن نجد، وإن شاء الله في طلاب العلم الخير والبركة، من إذا قرأ مسألة لا يستطيع أن يفرط فيها، لأنه يؤهل نفسه بمجرد ما يسمعها من شيخه أنه سيسأل عنها. وأقسم بالله ما وجدت نفعا لطالب علم في ضبط الفقه ومتابعته مثل أن يؤهل نفسه أن المسألة التي سيسمعها في المجلس أنه سيسأل عنها عشرات المرات، ومن هنا يحفظها من شيخه وهي في شرح حديث وشرح آية، ثم يحفظها من شيخه في الفتوى، فيتعلم كيف تشرح في علم الحديث وكيف تشرح في التفسير وكيف تشرح في الفتاوى كما كنا مع مشايخنا. ووالله إنك تبلغ في بعض الأحيان لما تعتني بهذه الطريقة أنك تتذكر حتى شيخك وهو يلقي هذه المسألة. أما هذا الانفلات، إن الإنسان يريد أن يدرس علم الفقه وعلم القواعد وهو لا في العير ولا في النفير ولا حصل، أو حتى من يتلقى عليه ما تأهل لهذا كله، فهذا تحميل الإنسان ما لا يتحمل، وهذا من التعالم، وهذا من الاشتغال بكبار المسائل قبل صغارها. ولذلك أوصي طلبة العلم بأن لا يشتغلوا بهذا العلم إلا بعد ضبط الفقه. ومن باب الأمانة، لا يجوز شرعا أن يتلقى علم القواعد فضلا عن غيره، لكن علم القواعد من أنفس العلوم لا يتلقى إلا من يجيد، لأننا ابتلينا بذلك ورأيناه. وقد نصحني علماءنا ومشايخنا رحمهم الله ممن أتقن علم القواعد ممن لم يتقن، حتى إننا كنا في بداية الطلب في قراءة المقاعد كنا نعرض على بعض المشايخ الذين يشتغلوا فيه، كان يشدد علينا لا تذهب إلا لفلان، فلان نراه يتقن هذا الشيء ويحسن ذلك رحمة الله عليهم جميعا، فكانوا ملمين بالأصول والضوابط في علم القواعد. أما هذا الانفلات وعدم التقيد بضوابط العلماء وتدريس علم القواعد لمن لم يقرأ الفقه بعد، فهذا ليس بسديد وعواقبه وخيمة. وأظن أن من سمع مثل هذه الأشياء أو جلس في المجالس مثل هذه المجالس أنه إذا جلس ثلاثة مجالس سيرى بإذن الله صدق ما نقول وحقيقته، حتى يجد نفسه بعد ثلاثة أربعة مجالس لا يدري السماء من الأرض، لأنه انهالت عليه كم هائل من الأمثلة بدون ضوابط وبدون أصول، وعندها لا تحمد العاقبة، لأن هذا علم ضياع وشكاك. أما إذا أصل وقرأ الفقه أولا وضبطه فلا شك أن الله سيفتح عليه. أوصي طالب العلم أن يقرأ الفقه أولا، وأنا أقولها كلمة أن طالب علم يحفظ المتن ويحفظ الدرس قبل الحضور، ثم يركز قدر ما يستطيع أثناء الحضور، ثم يرجع بعد الدرس لكي يلخص جميع المسائل التي قرأها، ويهيئ نفسه أنه سيسأل يوم من الأيام عنها أو سيشرحها يوم من الأيام، أظن أن هذا سيبارك له في علمه كثيرا. ومثل هذا هو الذي يتأهل بهذه الدراسة التي حفظ فيها العلم وضبطه بعلم القواعد وغيره. نسأل الله بعزة وجلاله وعظمته وكمال أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.